الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه وسلم. أما بعد، توقفنا في عمدة الأحكام عند حديث عائشة رضي الله عنها قالت: من كل الليل قد أوتر رسول الله صلى الله عليه وسلم من أول الليل وأوسطه وآخره، فانتهى وتره إلى السحر. أخذنا بعض ما يتعلق بهذا الحديث فيما مضى، تقول عائشة رضي الله عنها: من كل الليل قد أوتر رسول الله صلى الله عليه وسلم من أول الليل وأوسطه وآخره، فانتهى وتره إلى السحر. وقول عائشة رضي الله عنها: من أول الليل، لا تقصد رضي الله عنها الأولوية المطلقة، وذلك أن أول الليل بمغيب الشمس، فإذا غابت الشمس فقد دخل الليل باتفاق العلماء. ومعلوم أن الوتر لا يكون من مغيب الشمس، من بعد مغيب الشمس مباشرة، وإنما يكون الوتر من بعد صلاة العشاء. فالمراد بذلك من أول الليل بالنسبة إلى أول الليل بعد صلاة العشاء، فهي أولوية نسبية، أول الليل أي من بعد صلاة العشاء. فإن الوتر كما هو معلوم يكون من بعد صلاة العشاء وينتهي بطلوع الفجر، وهذا هو وقت الاختيار. أما وقت الاضطرار فإنه يمتد إلى صلاة الفجر، فإذا صليت الفجر فإن وقت الوتر الاضطرار قد انتهى، فمن نام عن وتره أو نسيه مثلا واستيقظ أو تذكر بعد طلوع الفجر وقبل صلاة الفجر فله أن يوتر. أما وقت الاختيار من بعد صلاة العشاء إلى طلوع الفجر. قالت: من كل الليل قد أوتر رسول الله صلى الله عليه وسلم من أول الليل، أي من بعد صلاة العشاء، وأوسطه، وسط الليل هو نصفه، وآخره وهو الثلث الأخير من الليل، فانتهى وتره إلى السحر. ثم استمر النبي عليه الصلاة والسلام على الوتر في السحر. وآخر الأمرين من رسول الله عليه الصلاة والسلام هو الأكمل والأفضل والأحسن، ولهذا ينظر في هدي رسول الله عليه الصلاة والسلام إلى آخر الأمرين، فإنه الأكمل والأفضل. والوتر في آخر الليل أفضل كما دلت على ذلك السنة، كما في حديث جابر في مسلم قال عليه الصلاة والسلام: ومن طمع أن يقوم في آخر الليل فليوتر في آخر الليل فإن صلاة الليل مشهودة وذلك أفضل، فإن صلاة الليل مشهودة وذلك أفضل. وفي صحيحين حديث عبد الله بن عمرو العاص رضي الله عنهما أن النبي عليه الصلاة والسلام قال له: أفضل الصلاة صلاة داود، وأفضل الصيام صيام داود. كان ينام نصف الليل ويقوم ثلثه وينام سدسه، وكان يصوم يوما ويفطر يوما، فهذا أفضل القيام في نص حديث رسول الله عليه الصلاة والسلام، وهو قيام داود عليه الصلاة والسلام. فكان ينام نصف الليل ويقوم ثلثه أي بعد النصف، وهذه صلاة في الثلث، وهذا قيام في الثلث الأخير، وينام سدسه. فسايس نفسه عليه الصلاة والسلام لصلاتين، لصلاة الليل ولصلاة الفجر، فنام في أول الليل حتى ينشط لقيام الليل، ثم نام بعد صلاة الليل حتى ينشط لصلاة الفجر. فكان هذا القيام هو أفضل القيام بنص حديث رسول الله عليه الصلاة والسلام. إذن الوتر في السحر في آخر الليل هو الأحسن والأفضل، وهذا في حق من طمع أن يقوم في آخر الليل. وأما إذا علم الشخص من نفسه أنه لا يقوم في آخر الليل لشدة نومه فلا يتمكن من القيام في آخر الليل، فهنا الأحسن في حقه أن يوتر في أول الليل، وهذا من التفضيل الخاص وهو من التفضيل العام. أما التفضيل العام فآخر الليل أفضل من أول الليل، لكن إذا كان الإنسان يعلم من نفسه أنه لن يستطيع أن يقوم في آخر الليل فالأحسن أنه يقدم الوتر إلى أول الليل. ولهذا جاء في حديث جابر الذي رواه الإمام مسلم عن النبي عليه الصلاة والسلام قال: من خاف ألا يستيقظ في آخر الليل فليوتر في أوله، ومن طمع أن يقوم في آخر الليل فليوتر في آخر الليل فإن صلاة الليل مشهودة وذلك أفضل، أو كما قال النبي عليه الصلاة والسلام. ففرق النبي عليه الصلاة والسلام بين من علم من نفسه أن يقوم في آخر الليل ومن علم من نفسه أنه لن يقوم في آخر الليل. فإذا طمع أن يقوم في آخر الليل فالأحسن في حقه أن يؤخر الوتر إلى آخر الليل، وإذا علم من نفسه خلاف ذلك فالأحسن أنه يحتاط لنفسه ويصلي في أول الليل ولا يضيع الوتر مطلقا. وفي الصحيحين حديث أبي هريرة رضي الله عنه قال: أوصاني خليلي بثلاث وذكر منهن وأن أوتر قبل أن أنام. فأوصاه النبي عليه الصلاة والسلام بأن يوتر قبل نومه، وأوصاه أيضا بركعتي الضحى، وأوصاه أيضا بصيام 3 أيام من كل شهر. فأوصاه النبي عليه الصلاة والسلام بهذه الأمور 3، بركعتي الضحى، وأن يوتر قبل أن ينام، وأوصاه بصيام 3 أيام من كل شهر. وهذه الوصية من النبي عليه الصلاة والسلام لأبي هريرة رضي الله عنه هي من ذلك القبيل، فهو محمول على أنه كان لا يطمع أن يقوم في آخر الليل، فأوصاه النبي عليه الصلاة والسلام بما هو أحسن في حقه. فالإيتار في أول الليل أولى من تضييع الوتر بالكلية. قال عن عائشة رضي الله عنها قالت: من كل الليل قد أوتر رسول الله صلى الله عليه وسلم من أول الليل وأوسطه وآخره، فانتهى وتره إلى السحر، ثم قال بعد ذلك رحمه الله عن عائشة رضي الله عنها قالت: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يصلي من الليل 13 ركعة، يوتر من ذلك ب5، لا يجلس في شيء إلا في آخرها. عن عائشة رضي الله عنها قالت: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يصلي من الليل 13 ركعة، يوتر من ذلك ب5، لا يجلس في شيء إلا في آخرها. هذا الحديث من أفراد الإمام مسلم، ومتكلم فيه فإن فيه يوتر من ذلك ب5، لا يجلس في شيء إلا في آخرها. وقد تكلم حفاظ الحديث على هذه الجملة من حيث عائشة: يوتر من ذلك ب5، لا يجلس في شيء إلا في آخرها، وبينوا أنها من قبيل الوهم، وهم فيها هشام بن عروة في روايته عن أبيه، وبينوا أن الحديث المحفوظ من حيث عائشة أنه أوتر بواحدة، بهذا جاءت الروايات الصحيحة الثابتة في حديث عائشة رضي الله عنها في صلاة النبي عليه الصلاة والسلام 13 ركعة. لما صلى النبي عليه الصلاة والسلام 13 ركعة أوتر بواحدة، بهذا جاءت الروايات الصحاح. وأما هذه الرواية فهي من قبيل الخطأ والوهم كما بين ذلك حفاظ الحديث. قال المؤلف رحمه الله عن عائشة رضي الله عنها قالت: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يصلي من الليل 13 ركعة. وصلاة النبي عليه الصلاة والسلام من الليل 13 ركعة ثابت في الأحاديث الصحاح، ثابت في الروايات الصحاح عن عائشة، وثابت أيضا في حديث عبد الله بن عباس، وثابت في حديث زيد بن خالد الجهني، وكلها في الصحيح. فهذا مما ثبت عن النبي عليه الصلاة والسلام. وإنما الكلام كما عرفنا على الزيادة في آخر الحديث: يؤتى من ذلك بخمس لا يجلس في شيء إلا في آخرها. هذه الجملة التي انتقدها حفاظ الحديث. وهذا الحديث يدل على أن النبي عليه الصلاة والسلام قد صلى من الليل 13 ركعة، وهكذا كما عرفنا حديث ابن عباس يدل على ذلك، وحديث زيد بن خالد الجهني أيضا يدل على ذلك. وفي حديث عائشة عند أبي داود وعند غيره قالت: لم ينقص النبي عليه الصلاة والسلام عن سبع ولم يزد على 13 ركعة، فأقل ما صلاه النبي عليه الصلاة والسلام 7 ركعات، وأكثر ما صلاه النبي عليه الصلاة والسلام 13 ركعة. وهذا الحديث قد يشكل مع حديث عائشة رضي الله عنها الآخر، حيث قالت: ما زاد النبي عليه الصلاة والسلام على 11 ركعة في رمضان ولا في غيره. ما زاد رسول الله صلى الله عليه وسلم على 11 ركعة في رمضان ولا في غيره، وهو في الصحيحين. فقد قالت رضي الله عنها أن النبي عليه الصلاة والسلام ما زاد على 11 ركعة في رمضان ولا في غيره. وفي هذا الحديث وفي غيره من الأحاديث أن النبي عليه الصلاة والسلام صلى 13 ركعة. وعائشة رضي الله عنها حين ذكرت 13 ركعة تارة تدخل الركعتين الخفيفتين بعد الوتر، وتارة تقول بركعتي الفجر. كان يصلي النبي عليه الصلاة والسلام يصلي 13 ركعة بركعتي الفجر، والأحاديث ثابتة في الصحيح، جاء في الصحيحين أن أضافت ركعتي الفجر، وجاء في مسلم أنها أضافت الركعتين بعد الوتر. إذن فلا تعارض بين قولها ما زاد رسول الله صلى الله عليه وسلم على 11 ركعة في رمضان ولا في غيره، فإن تقصد صلاة الليل ما عدا الركعتين بعد الوتر وما عدا سنة الفجر. أما 13 ركعة فبزيادة الركعتين بعد الوتر أو بإدخال ركعتي الفجر. وبهذا يتبين أنه لا تعارض بين الحديثين. هذا ما يتعلق بحديث عائشة رضي الله عنها. أما حديث زيد بن خالد الجهني فإنه أدخل الركعتين الخفيفتين في أول القيام لما ذكر صلاة النبي عليه الصلاة والسلام من الليل وأوصلها إلى 13 ركعة، جعل من جملة تلك الركعات الركعتين الخفيفتين في استفتاح قيام الليل. فعلى كل، إذا أراد الشخص متابعة السنة، سنة النبي عليه الصلاة والسلام، ويصلي 13 ركعة، فإما أن يستفتح صلاة الليل بركعتين خفيفتين، وإما أن يصلي ركعتين بعد الوتر. إما أن يستفتح صلاة الليل بركعتين خفيفتين فيصلي بعدهما 11 ركعة، ويكون مجموع 13 ركعة، وإما أن يترك الركعتين الخفيفتين ويصلي 11 ركعة ثم يصلي بعد الوتر ركعتين خفيفتين وهو جالس كما فعل ذلك النبي عليه الصلاة والسلام، ولا يجمع بينهما، لا يجمع بين ركعتين خفيفتين في أول القيام ثم يصلي ركعتين بعد الوتر، فإن الصلاة تزيد على 13 ركعة وتصل إلى 15 ركعة، ولم يكن هذا من هدي النبي عليه الصلاة والسلام، وهذا كما قلنا في من أراد أن يفعل ما فعله النبي عليه الصلاة والسلام. وإن كان صلاة الليل بابها واسع، صلاة الليل كما قال النبي عليه الصلاة والسلام مثنى مثنى كما في حديث ابن عمر في الصحيحين، يصلي الشخص ما شاء، إن صلى 20 لا ينكر عليه، أو صلى 30 لا ينكر عليه، أو أكثر من ذلك أو أقل باتفاق العلماء، وإنما الكلام فيما هو أكمل وأحسن وأفضل، وهدي النبي عليه الصلاة والسلام هو الأكمل والأفضل والأحسن. وقد قال الله عز وجل: لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة. قالت عائشة رضي الله عنها: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يصلي من الليل 13 ركعة، يوتر من ذلك بخمس، لا يجلس في شيء إلا في آخرها. ثبت عن النبي عليه الصلاة والسلام أنه أوتر بسبع متصلة، نعم، أوتر بتسع متصلة، نعم، متصلة من غير سلام، لكنه جلس في الثامنة ثم قام إلى التاسعة. وثبت أيضا أنه أوتر بسبع. أما هذه الرواية فكما عرفنا تكلم عليها حفاظ الحديث وبينوا أنها من قبيل الوهم على ما سبق إيضاحه. نقف في هذا الموضع وننتقل للتوحيد.